الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
أكثر من مرة مرتين صح كده؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب عمدة الأحكام.
احنا أخذنا أكثر من مرة مرتين صح كده حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو سبعة أعراب. صحيح، انتهينا من الكلام على السبعة أعضاء والكلام على السجود على كور العمامة أو السجود على الغطرة أو السجود على اليد أو على السجادة. كل ذلك تكلمنا عنه ولا لم نتكلم؟ تكلمنا عنه، وتكلمنا على اليد يا أستاذ، وقلنا بأنها هل تغطي اليد أم لا؟ قلنا لا، لا تغطي إلا إذا كانت إيش، ها، أمام أجانب، قلنا ذلك. طيب، يبقى لنا الشق الثاني من الحديث، ولنا حديث آخر أيضا هذا بعد المغرب، ألا وهو: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هل تحية المسجد واجبة أم لا؟ أقول المسألة الثانية وهي الشق الثاني مهمة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونهيت عن الكفت في الصلاة. وفي رواية قال: لا أكف شعرا ولا ثوبا ولا أكف شعرا ولا ثوبا. وقلنا بأن الأحاديث الصريحة الصحيحة وردت عن الصحابة أن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما دخل على الحارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد عكس رأسه أو لف شعره فحله، وقال ونهاه عن ذلك، وقال أن السلم قال: نويت عن الكفت في الصلاة. وأيضا رافع بن خديج دخل فوجد الحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه قد عكس شعره، جعله ضفيرة أو الكحكة كما تقول النساء في هذا العصر، فحلها رافع، فنظر إليه مغضبا الحسن، قال: لا تنظر إلي هكذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا مغرز الشيطان أو مقعد الشيطان. يعني هذا أيضا من باب التحريم. والعلماء يقولون بأن العلة والمنع من المرء من الكفت في الصلاة، العلة في ذلك أن الثوب يسجد والشعر يسجد، وأيضا العمامة الذؤابة هذه تسجد، فلذلك منع من الكفت. أما هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر في هذه المسألة لها أصل وفروع. الأصل الأول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا وأيضا نهيت عن الكفت في الصلاة، والكفت معناها الضم، الأصل هل هذا النهي على التحريم أم على الكراهة؟ ثمرة الخلاف عند العلماء أن من صلى كافتا فقد أزم وانتقص أجره وانتقص من أجره وهو يصلي، فنقص كمال الأجر في الصلاة منوط بمسألة الكفت في الصلاة، الكفت في الصلاة. والثمرة أن من قال بالكراهة قال أنقص الكمال أجر الكمال وينقص الأجر الواجب، كمال الواجب لا، الكمال المستحب فقط. وقالوا: ولا يأثم، ولا يأثم. أما الخلاف فبين العلماء في قولين: القول الأول، وقد ادعى بعضهم الإجماع، ابن جرير الطبري قال الإجماع على هذا القول. القول الأول قال بأن النهي في الكف، النهي عن الكفت في الصلاة، هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا: الحسن قد صلى كافتا، وأيضا الحارث قد صلى كافتا، وهذه دلالة أنها ليست على التحريم بل هي على الكراهة، صرفت من التحريم إلى الكراهة. وقالوا أيضا: الأصل عدم الإلزام، والأصل عدم المنع حتى يأتي دليل. قالوا: أتى الدليل. قالوا: والدليل مصروف بالنظر إن لم يكن الأثر يؤثر فيكم. قلنا: ما النظر الذي صرفه؟ قول سلم: ونهيت عن الكفت في الصلاة. قالوا: أما النظر فإن مسألة الكفت مسألة هيئة، مسألة الكف مسألة هيئة لا تزيد عن رفع اليد أو تغطية الكتفين، فمسألة الكف مسألة هيئة، والهيئات في الصلاة ليست من الواجبات، والمنع من هيئة معينة في الصلاة ليست من المحرمات بل من المكروهات. قال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر عندما سأله عن الإزار، قال: إن كان متسعا فسيحا واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فإيش فاتذر، التحف يعني غطي كتفيك هكذا كالهنود، تعرف تعرفون هذا، دون أن يقف مكتوف اليدين اشتمال الصماء، يبقى يجعلها هكذا وينزل بها هكذا. تشوف شنو؟ طب الحمد لله. فإن كان ضيقا فاتزر به، لو اتزر به فالكتف عليها. والصلاة صحيح، قالوا بهذا نادي من باب الزينة للصلاة، من باب الزينة للصلاة. نقل ابن جرير الطبري الإجماع على ذلك، نقل ابن جرير الطبري الإجماع على ذلك بأن النهي هنا ونهيت على الكتف الصلاة للكراهة لا للتحريم. جيد. الثاني هو قول الحسن البصري من المتقدمين، وهو قول الظاهرية، قالوا الكفت في الصلاة حرام، يبقى اللي بيشمر هكذا ثوبه وقع في الحرام، قالوا حرام يأثم. طيب، واستدلوا على ذلك بأصل النهي، قالوا قد قال سلم ونهيت، وهذا النهي إن كان مخصوص به، إن كان خص به النبي فهو نهي لإيش؟ للأمة، كما بينا الأسبوع الماضي في أن الأمر النبي أمر للأمة. قال نهيت يعني نهيتكم أيضا عن الكفت في الصلاة، وجاء بصيغة الخبر، قال لا أكف شعرا ولا ثوبا، لا أكف شعرا ولا ثوبا. فهذه أيضا من الأدلة التي استدلوا بها على التحريم، وهو ظاهر عندهم. قال ويعضد ذلك فهم الصحابة، يعضد ذلك فهم الصحابة. ابن عباس هو الذي روى حديث النبي أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ونهيت عن الكفت في الصلاة، فابن عباس الذي روى الحديث قام فحل شعر الحارس، وهذا دلالة على الوجوب. قالوا لا نقف معكم، الصحابة ينهون عن المكره، عن المكروه وعن المحرم. قلنا لا، عندنا قرينة أنه محرم. قالوا كيف؟ قلنا لأنه لما يقف ويحل شعره سيشغل عن الصلاة، والخشوع واجب ولا ليس بواجب؟ يبقى إذن النهي عن المكروه سيشغل عن الواجب، صحيح ولا لا؟ إلا أن نقول الفقه يقول النهي عن المحرم ولو شغل عن الواجب، لأن الحاضر مقدم على المبيح. فهمتم وجهة النظر؟ لا والله، اللي فهم يرفع ايده. طيب كل دول مش فاهمين ليش ما يقولوا، اسمعوا. قالوا نستدل ايضا بفعل ابن عباس، والراوي اعلم بما، الراوي دخل وجد الرجل قد لم شعر ففكه فحكه او حله، فقلنا هذا دلالة على ان ابن عباس قد فهم النهي له التحريم. قالوا لا خطأ، انتم تقولون النهي للتحريم لان ابن عباس انكر، والراوي اعلم بما روى، وابن عباس بل والصحابة ينكرون على المكروه وينكرون على المحرم، فالدليل محتمل. فهمتم؟ قلنا لهم لا، القرينة تلزمنا أن نقول بأن ابن عباس فهم التحريم لا الكراهة. قالوا ما القرينة؟ قلنا القرينة بأنه لما يحل شعره إيش اللي هيحدث؟ سيشغل عن أمر واجب هو فيه، إيش هو؟ الخشوع والقراءة في الصلاة. فلما يشغل عن واجب لا يمكن أن يكون إلا أنه قد اضطر إلى ذلك، ألا وهو النهي عن محرم، النهي عن محرم. اللي فهم يرفع إيده، الحمد لله والشكر لله. هذا من أدلة من؟ من أدلة القول. والآن جابهوهم بقول الجمهور، وقالوا نحن نقول هو زينة. قلنا نعم والله زينة، نحن معكم، ومن الزينة ما كان واجبا، ومن الزينة ما كان مستحبا، فهذا من الواجب. هذا من إيش؟ من الواجب. نقولنا أيضا هناك أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الزينة، مسألة افتراش السبع صحيح ولا لا؟ لأنك لابد أن تكون بهيئة حسنة أمام الله، ومع ذلك قلنا أنها محرمة، قلنا إنها محرمة خلافا للجمهور، صحيح ولا لا؟ هي من الزينة لكنها من الزينة الواجبة. قالوا ماذا تفعلون في الإجماع؟ قلنا الذي نقل الإجماع نقل الخلاف. إيش هذا؟ تناقض؟ لا، لأن الذي نقل الإجماع هو ابن جرير الطبري، وابن جرير الطبري يرى بأن مخالفة العالم أو أكثر منه، الواحد يخالف العالم أو العالمان أو الثلاثة، لا يؤثر في الإجماع. فابن جرير الطبري الذي نقل الإجماع نقل الخلاف. يبقى إذن لا إجماع، لم يثبت الإجماع، لأن الحسن البصري أبطل الصلاة بذلك. وهذه المسألة الثانية. والظاهرية أيضا يخالفون، يقولون بوجوب بحرمة الكفت في الصلاة. يبقى الفرع الثاني عن هذا الأصل، إذا قلنا بالحرمة فهل تبطل الصلاة أم لا؟ وعندنا القاعدة التي تقررت في الأصول، مطلق النهي يقتضي الفساد. مطلق النهي يقتضي الفساد، ممتاز. مطلق النهي يقتضي الفساد، فقد نهى السلام عن الكفت، فمن كفت فقد خالف النهي، تفسد صلاته بذلك. هذا الذي قاله الحسن. سأله رجل قال رأيت رجلا كفت بالصلاة، قال أعد صلاتك، أعد صلاتك، يبقى الصلاة إيش؟ باطلة. هذا هو الأصل. قال أعد صلاتك. والظاهرية أيضا يقولون بطلان الصلاة. فإذا لما قالوا ببطلان الصلاة، قالوا عندنا أدلة قوية، منها النهي، والأصل في نهي التحريم، ومن وقع في التحريم فقد وقع في مطلق نهي يقتضي الفساد. أما الجمهور فقالوا لا تبطل الصلاة. نحن نقول أصالة أن الأمر مستحب أو الأمر مكروه، فكيف تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة. ونحن مع الجمهور بأنها لا تبطل الصلاة، مع القول بإيش؟ بالحرمة، مع القول بالحرمة. فالصلاة لا تبطل لأن الجهة منفك. هذه من الزينة، لكنها من الزينة الواجبة، لذلك الصلاة لا تبطل، ولكن يحرم عليه الكفت في إيش؟ في الصلاة. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، طبعا إذا قال متقنا يقتضي الفساد، نقول لا، أنت تريد تستدل بقول سلم من أحدث في من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو باطل، رد. نقول له قد عمل عملا هو عليه أمرنا وهي الصلاة، وعمل عملا ليس عليه أمرنا ألا وهي الكفت، فنقول يأثم بالكفت وتصح الصلاة لأنها ما عليه أمرنا. جيد. الفرع الثاني وهو، طب الكفت على العموم ولا الكفت كما قيده النووي بعض المتأخرين بأن النهي هنا في الصلاة، واستدلوا بالسياق، لأن الحديث طبعا هم قالوا أبا من يعبر لك الرؤيا التي رأيتها؟ أين كنا؟ أين كنا؟ الكفت في الصلاة، وين وصلنا؟ أو شفت هما الزواء المكان، استغفر الله، الفتحة اللي هناك، هما مريحين نفسيهم، اللي بقى بينام واللي معاه الوسادة واللي وضع النعلين. لكن طالب العلم يحرص على انه يجلس، لو مش عنده غضروف، لو عنده ام الدماغ، لو عنده جنون هيعقل في الدرس، لا يتركه هكذا حتى تنتبه. سيد. فاذا الفرع الثاني قالوا هل الكفت على الاطلاق ام على التقييد؟ جمهور المتاخرين يقولون على التقييد. قالوا الكفت محرم ان فعل ذلك في الصلاه، يعني لو دخل في الصلاه فكفت حرام، لكن راجل شغال خياط أو بتاع عرخصوص بيصب، مش اللي بيصب هو اللي لا بيصب بيقف كده، مين اللي بيشمر على طول؟ سقة؟ من؟ مين؟ بتاع البيضة؟ مين؟ الجزار؟ لا يا عم ابعدنا عن السكاكين أبو سيدك، حتى العلماء قالوا يعني لا تتزوج يعني جزارا ولا طبيبا جراحا، بيميت القلب. بل بعض العلماء قال بأن هذه مهنة تغتش المروءة، يعني الجراح أبص لي مكانة عالية جدا عند الجراح ده بألاف بمشرته. هذا العمل قال علماء هنا إن طبعا هو أكثرها من اللي بيختن، يعني هذا يغتش المروءة، فقالوا هذا عمل دليل أن يغتش المروءة. طبعا سيبوكم من المصطلحات الزمان عشان ما تقتلونيش، أنا علم العلم بالشيء، العلم بشيء يذكر أو شيء بشيء يذكر. مين اللي بيشمر سمك؟ صياد الفران. أنت سخن أوي بجد. اي واحد راح يتوضى شوف بقول له ايش اللي بيعمل راح يتوضى. طيب المهم، واحد مشمر دائما واخد على انه مشمر ثيابه ودخل، العلماء يخرجون من هذا الحديث، يخرجونه من هذا الحديث، يقولون لا يدخل، لان قول مسلم امرت ان اسجد، ما بيسجدش الا في ايش؟ يبقى السياق والسباق واللحاق محكم، السياق محكم. قال امرت ان اسجد يعني في الصلاه على سبعة أعظم، ونهيت عن الكفت يعني بالصلاة. وكلام واضح صراحة، كلام قوي جد جدا، وهذا اللي رجحه النووي، لكننا دين الله بغير ذلك. قالوا كيف عملت ما تمدح وتقول قوي جدا وتخالف؟ قلنا لأن هذا الإنصاف، ما تصبر يابا تجمع اللي عندي تبقى تجمع أنت وتطرح زي ما أنت عايز. أنا أدين الله بخلاف ذلك، والقول الثاني والقول الصحيح الراجح بأنها على العموم يبقى العام على العموم. قال نويت عن الكف. قال لا أكف، أو في الرواية الأخرى قال لا أكف ثوبا ولا شعرا. قالوا ماذا تقول ونويت عن الكف في الصلاة؟ قلنا هذه الرواية تدل على إيش؟ على أن الغالب في حال الناس أنه يفعل ذلك وين؟ في الصلاة، صحيح ولا لا؟ فلذلك ذكروا، ونحن نقول الحق أن الأمر على العموم. والدلالة على ذلك لولا ما أستدل به الآن لقلت بهذا القول القوي قول النووي. الدلالة على ذلك فعل ابن عباس وفعل أبي رافع، لأن ابن عباس وهو الفقيه دخل فوجد الحارث قد عكس شعره فحله، وابن عباس أفقه مني ومنك، صحيح ولا لا؟ لأن يمكن أن يقول هذه الضفيرة كانت قبل ما تصحوا معايا، كانت قبل أن يدخل في الصلاة. فلو كانت قبل أن يدخل الصلاة من أولى الناس بهذا الفقه؟ وصلوا للنهاية، مش الحارث يابا اللي بينتج يا حبيبي. من أولى الناس بهذا الفقه؟ ابن عباس يفقه ويقول المسألة محتملة. الحارث الدفيرة هذه كانت قبل الصلاة، ولما كانت قبل الصلاة فيغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، فلا يمكن. أبو رافع يوافق هذا الفهم، يدخل يجد الحسن بن علي فعل ذلك فحله أيضا، وأبو رافع أيضا فقيه، لعله يقول لما قال سنة هذا مغرز الشيطان، قال هذا مغرز الشيطان، فيها دلالة على أن العلة هنا على أنه إيش؟ مغرز الشيطان، وعلتان، علة أنه يسجد وعلة أنه مغرز الشيطان، مقعد الشيطان، مكان الشيطان. فلو كان مكان الشيطان هل يفرق أن يكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو في الصلاة؟ اللهم أتني بمن يفهم، عايز بخور أنا هنا عشان يبقى الأمر عليكم، بالله عليكم اتقوا الله فيا، افهموني. قال أبو رافع العلة، قال النبي أن هذا إيه؟ ما قعد مكان الشيطان، جيد. وهل الشيطان بيقول حشوفه لو كفت قبل الصلاة مش هعبد، لو كفت في الصلاة هعبد، في شوك بيكون له فلا يجلس إذا فعل قبل الصلاة، ها؟ ولا الأمر سيان؟ فالعلة أنه بيقعد في هذا المكان، كما العلة أن استواء الصفوف قالوا لي ونقلوا عن شيخنا الفاضل، هو شيخ مشايخنا وأنا درست عليه لكن في العمر فقط، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه الفقيه الفذ، كان أيضا تعجبت ممن نقل خواص طلبة علم أصدقائي هناك، فقالوا لي بأنه يقول استواء الصفوف هذه على ما تستطيع، فأول الإمام ما فعلش حتى لو في فرجة ما تسدهاش، وهذا كلام صراحة أتعجب له، لأن سلم بين العلة قال إني أراهم كإيه؟ كالحذ كصغار الغنم بينكم، وهل هي المسألة منوطة بالإمام يسوي أو لا يسوي؟ لا، في الفرجة نفس الأمر، يقعد الشيطان هنا، هل الشيطان هيقعد لو كفت في الصلاة ومش هيقعد لو كفت قبل الصلاة؟ ها؟ لا، فهذا يدل على أن المسألة منوطة بالإيه؟ بالكفت، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، لأنه مقعد للشيطان. وفهم ابن عباس يلزمني طبعا أخويا، لأن فهم حضرتك مش هيقدر على فهم ابن عباس، اسمعني بس، ولا فهم معالم الأمة الذي تراه الآن يقدم على فهم ابن عباس. الآن اصبر بس، ما تقعدش قاعدة وتهرب تشوف النعامة بتجري ولا ما بتجريش، قف في القاعدة وبعدين انتقل لغيرها. أنت قلت وهل فهم ابن عباس يلزمني؟ أنا أقول لك يلزمك فهم ابن عباس. قل لي أنا رجل وهو رجل عشان أستحل ما يحدث لك إن شاء الله الآن. يا حبيبي رد علي يابا، أنت لما أضعك في طريق لا تمشي في غيري، قلت تلزمني بفهم ابن عباس؟ نعم ألزمك بفهم ابن عباس. أنت رجل وهو رجل، فهمك يقدم، أنا بسألك أجبني، فهمك يقدم على فهم ابن عباس؟ فهم الألباني يقدم على فهم ابن عباس؟ فهم ابن مازي يقدم على فهم ابن عباس؟ الحمد لله، يبقى احنا مقيدين بفهم ايش؟ أنقى الناس وأتقى الناس وأعظم الناس ايش؟ يا حبيبي اسكت عشان تصل لما تريد، فأنت عشان تهرب قل لي نعم أنا معك، أنا ألزم بفهم ابن عباس، لكن لو خالفه بقى صاحب آخر نقول لا حجة لصاحب على آخر حتى نرد يرد ايه الخلاف. تعال حبيبي هات لي فهم واحد آخر. ممتاز حبيبي، قالت صلى بهما. يا حبيبي افهم، انا بتكلم على ان المسألة الان هل صلى بهم؟ اصبر ماشي رد عليها بديه، بس خليك معايا في نفس الاصل اللي بنتكلم عليه. هل صلى بها؟ يبقى ما في نهي، النهي عن الكفن صح كده، عن انه يصلي بها. انت الان ترد عليها في امر اخر، تقولي لو كان مقعد للشيطان صح كده، لو كان مقعد للشيطان لما فعل سلم الغدائر ولا الضفائر صح، ما هذا اللي انت تقوله انت. فانت الان ده صح فهمك، تقولي اذا انت تريد تلزمني بانه مقعد الشيطان، وده كلام النبي مش كلامي، فاهم؟ اصبر فقط. فيبقى فعل النبي اما نوجهه واما ينتقد به ما صرح به. الغدائر، الغدائر دي ممكن تتعمل كحكه وممكن تكون على طولها، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ خلاص التوجيه سهل جدا، ان الغدائر كانت على طولها، بل ابو بكر عرف بين الصحابه بان له ايه؟ ضفيرتان، له ضفيرتان وهذه غدائر، لكنه لم. ولذلك انا اقول المراه ما يصحش تفعل ذلك وهي في الصلاه، ليس كفت، لانه منساب مسدول. والكفت لا يسجد معك وانت تصلي. الكفت معناه في اللغه، الكفت معناه ايش؟ الضم. طب الضم هنا لما بتعملها غدائر هكذا لفتها على بعضها، هل لما لفتها على بعضها بقيت في مكان واحد ولا انسابت؟ انسابت، جمعت بين الاثنين، يبقى ليس كفتا محققا. هذا الصحيح، والا فانا اقول خليني بقولك، بانني اخذ بقول سلم او بفعل سلم، وان المساله تخالف داخل الصلاه وخارج الصلاه. الان ماذا نفعل مع ابن عباس؟ حاقف على فهم ابن عباس، الاحتمال موجود لما ينكر. ماذا سافعل مع ابي رافع؟ والاحتمال موجود لما ينكر، لانك لا تستطيع ان تقول بانه لما دخل على ام سلمة وله ضفيرتان صلى به. تستطيع تقول ولا ما تستطيع؟ ما تستطيع. يبقى احنا ما زلنا مع فهم من؟ مع فهم ابن عباس، وانه فعل ذلك في الصلاه، والاحتمال كان وارد قبل وبعد. تاتيني بمن خالف بان عندنا توجيهان، التوجيه الاول الراوي اعلم بما روى، والتوجيه الثاني العله التي علل بها ابو رافع نقلا عن النبي انه مقعد ايش؟ الشيطان. فهمت؟ فانت عشان تهدم هذا الترجيح لابد ان تقول قد خالف في ذلك بعض الصحابه، فهموا غير فهم من؟ فهم ابن عباس، مع وجود الاحتمال، مع وجود الاحتمال. طيب هذه المساله الاخيره في مساله الكفت، ننتقل الى الحديث اذا صلى احدكم، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وقبل ان نصل الى الشرح هذا نتكلم عن الفوائد المستنبطه. الفائده فضل الصحابه رضوان الله عليهم، لانهم اذا قيل لهم قال رسول الله وقفوا وعظموا الامر. لكن في زماننا هذا اذا قيل لرجل من اهل الدين يقال له قال رسول الله، يقول اظن، اجد، ارى، سمعت الشافعي يقول، سمعت ابا حنيفه يقول. هذا كلام يعني فيه ما فيه نوع من سوء الادب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما التفت الحسن لأبي رافع بعدما فعل معه ما فعل، قال لا تنظر إلي هكذا، سمعت رسول الله يقول، فانتهى الأمر. ما من أحد من الصحابة يعترض باعتراض فيقال له قال رسول الله إلا ويقف معظما الحديث. من أجل ذلك نجوا، من أجل ذلك تقدموا وملكوا رقاب العباد والبلاد. ونحن لا سداد ولا رشاد ولا فلاح لنا إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا فائدة عظيمة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذاع وشاع بين الصحابة الكرام. والحق أن هذا من أصل من أصول ديننا، فإننا إن لم نأخذ على يد الظالم فإننا أوشكنا أن ندعو ولا يستجاب لنا. لكن هذا له ضوابط شرعية ومقاصد شريعة تتحكم فيه. ليس لكل أحد أن ينكر وأن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس لكل أحد أن يتكلم ويأخذ باليد أو غيره. هذه المسألة لها ضوابط شرعية وعلمية لابد لكل إنسان أن يتعلمها إن أراد أن يخوض في مثل هذا. عامة هناك ترتيب أولي عند العلماء أن الأمر معروف نعم، النهي عن المنكر أو الأمر معروف باليد، فهذه تكون لولي الأمر. إن كانت المسألة على اليد لولي الأمر، تحسبا للمفاسد أو تحجيما للمفاسد أو زدا للذرائع، ذرائع المفاسد. وإن كان باللسان يكون للعالم الذي يعلم المسألة ويستطيع أن يعني يفشيها بين الناس وأن يقنع من يخالفه. والأخيرة تكون لمن يجهل لكن في قلبه ريب مما يرى، فلا بد أن ينكر بقلبه، ومن أنكر بقلبه فقد برئ، ومن أنكر بلسانه فقد سلم، ومن أنكر بيده فقد أتم كمال الإيمان. يبقى لنا الكلام على الحديث الثاني. تفضل. سؤال مين الأخوات؟ تفضل.
تقول: هل النساء التي يعملن شعرهن كحكة هل عليهن إثم، وهل ذلك يعم الصلاة وخارج الصلاة؟
لا، هو في الصلاة لا تصلي هكذا عندما نقول بالتحريم، لكن هي في الشارع إن لم يكن فيها تشبه بالكافرات أو تطبيق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صنفان من أمتي لم أرهما، قال وإيش؟ ها، قال وكاسيات عاريات مائلات مميلات ورؤوسهن كأسنمة البكر. فإن كانت هذا اللي هي تعتبر كتسريحة زمان اسمها سد العالي، طلعنا برومة فوق هتموتنا. فهو الحاصل لو هذا تقع تحت هذا فهذا المحرم، وغير ذلك ليس فيها تمت شيء.
أخت تقول: أعاني من وسوسة في الوضوء وكثيرا ما أعيد الصلاة والوضوء، كيف العلاج؟
العلاج أن تتخذي مفتيا فيفتي لك، فتأخذي بفتواه وتتركي ما يدور في خلدك. بمعنى أنك تقولين بأن الوسوسة جاءت بأنك لم تتمي غسل الوجه، فتستفتين تقولين: أنا انتهيت من الوضوء لكني حاسة أن أنا ما تمتش وجه. يقول لك: وضوءك صحيح. تقول: صليت، أنا متأكدة ما قرأتش الفاتحة. يقول لها: صلاتك صحيحة. فتصلي وتأخذ بالفتوى ولا تعيد، لأنها لو اتبعت هواها ستهلك وتهلك، الوسواس القهري سيدمرها. فلا بد أن تتخذ مفتيا يفتيها فتقف على أرض صلبة بأخذ كلام المفتي وتعمل به.
التعرج، ما قلت لك السد العالي محدش يطلق لكم التسريحة دي هناك؟
أبقى أصورها لك وأوريها لك.
قال المصنف رحمه الله: باب جامع عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى يجلس حتى يصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة فدخل سليك الغطفاني فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو جلس أمامه فقال له: صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين خفيفتين، وأمره بالصلاة. العلماء يأخذون بهذا الحديث العظيم يقولون: نستدل به على وجوب صلاة تحية المسجد. عامة المسألة على خلاف، اختلف فيها العلماء على قولين أو قل على ثلاثة أقوال، قول وسط وطرفان. الطرف الأول يقولون أنها مستحبة، وهذا قول جماهير السلف والخلف، يقولون: عندنا عمومات تثبت عدم الفرضية، فيستدلون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليل. قال له الرجل: هل علي غيرهن؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. فجعل التطوع مقابل الفرض، يبقى الخمس صلوات فقط هي الفرض والبقية الباقية تطوع. وأيضا استدلوا بحديث المعراج بأن الله تعالى قال: هي خمس وهي خمسون، فجعلها الله خمسا فقط. وأيضا قول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من أتى بركوعهن وخشوعهن إلى آخر حديث، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. فقالوا: هذا العهد على الخمس صلوات فقط. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صلى الخمس صلوات وبين الناس الفريضة على الخمس صلوات، ولم يلزم أحدا بالنافلة بحال من الأحوال. فقالوا: هذه عمومات تدل لنا على عدم الوجوب. والقول الثاني قول بعض المحققين من الحنابلة ومن غيرهم، وأيضا هو قول أهل الظاهر، بأن صلاة تحية المسجد واجبة. قالوا: صلاة تحية المسجد واجبة. واستدلوا على ذلك بحديث الباب: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذا دخل أحدكم المجلس فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فقالوا هنا النهي للتحريم، وقال لا يجلس، ويؤكد ذلك بأن سريك الغطفان لما دخل وكان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا بخطبة الجمعة وهي واجبة، فترك الواجب من ألام من المستحب، ترك الواجب وقطعه من أجل أن يأمره أن يصلي، فقالوا ترك الواجب من أجل واجب، فهي واجبة. وهذه الأدلة التي استدلوا بها. طبعا الجمهور يردون على حديث سريك الغطفاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه كان فقيرا ويحتاج إلى المال، فلذلك قال له قم، وكان الأصل في الأمر ليرى الناس حاله فيتصدقون عليه. هذا كلام صراحة من البعد بمكان، هذا من البعد مكان، وإلا كان أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة كما كان جاءه الصحابة وهم متقلدي النمار، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال جاء أحدكم ببري بصاع بري بصاع تمري بصاع شاة، فأتوا بالزكوات، فكان بعد الصلاة يمكن أن يشير إلى ذلك، أما أن يأمره بالقيام ثم يتعلل بالصلاة فهذا أبعد ما يكون. حق كل الحق أن القول الوسط والذي ندين الله به ليست بفرض وهي فرض، وهذا ليس جمع بين النقدين، بل ليست فرضا مستقلة، ليست هذه الصلاة فرضا مستقلة، بل هي واجبة وجوبا معلقا، هي واجبة وجوبا معلقا. فإن سألت كيف تكون واجبة وجوبا معلقا، قلنا فهي واجبة للغير، والكلام في الأحاديث التي وردت خمس صلوات في اليوم والليلة على الوجوب المستقل، على الوجوب المستقل، فهي واجبة لمن دخل المسجد أن يشغل البقعة بصلاة، لا أن نقول تجب عليه أن يجب عليه ركعتان، لا، يشغل البقعة بصلاة. وهذا الذي نستأنس به بأن الإجماع إذا دخل المصلي المسجد فوجد الإمام يصلي الفرض فصلى معه الفرض سقطت عنه تحية المسجد، هذا إجماع، فدل ذلك على أن المفترض فقط هو شغل البقعة بصلاة احترام هذا المكان، فيكون هو واجب من أجل المكان وليس واجبا مستقلا. وهذا ندين الله به بأنه لو دخل المرء المسجد فلا يجلس حتى يصلي، فهذا تأصيل عام. وردا على الجماهير أن نقول كل الأحاديث التي تستدلون بها على الواجب المستقل وما نستدل به على الواجب المعلق، يبقى إذن هذا واجب معلق بالمسجد، شغل البقعة بصلاة هو الواجب، ولا ألزمه بركعتين ولا بأقل ولا بأكثر، أن يشغل البقعة بصلاة. والخلاف بين العلماء هل صلاة الوتر تغني أم لا، لأن لو قلنا بأن الوجوب شغل البقعة بصلاة فالوتر صلاة، لكن العلماء قالوا أقل الأمر في ذلك أن يصلي ركعتين، لأن مسلم حددها وقال قم فاركع ركعتين. سريك الغطفاني لما قام قال له سلم بالركعتين، لا سيما أنه قد يصادف ويوافي دخول هذا الرجل بالنهار ولا وتر في النهار، صحيح الراجح أن أقل الصلاة أن يصلي ركعتين، وإن صلى الفريضة سقط عنه الوجوب. فرع على التأصيل اسمه، فرع على التأصيل، قالوا يعني إذا دخل المجلس أو المسجد لا يجلس إلا أن يصلي، قلنا نعم وجوبه، لا يجلس حتى يصلي. فقالوا وإن دخل في أوقات النهي، قالوا وإن دخل في أوقات النهي، وإن دخل في أوقات النهي. انت ليش بتتعجل شيء قبل أوان؟ ليش؟ قلنا على قول من قالوا هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، قول جميل أهل العلم من المالكية والأحناف والحنابلة، قالوا بأن الصلاة صلاة تحية المسجد بأنها لا تصلى في أوقات النهي، لا تصلى في أوقات النهي، واستدلوا على ذلك فقال العلماء صلاة الركعتين لا تصلى في أوقات النهي، واستدلوا بعمومات الأدلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات وجزم بالنهي، قالوا في حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال حدثني أو قال سمعت رجال مرضيون، أو قال حدثني رجال مرضيون أرضاهم عندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وفي رواية أخرى قال نهانا سلم عن ثلاث ساعات نصلي فيهن أو نقبض فيهن موتانا، وذكر بعد العصر وقبل وبعد الفجر وعند الزوال. فقالوا هذا نهي صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومطلق لا يقتضي الفساد. فمن صلى في هذه الأوقات حتى ولو تحية المسجد لا تصح الصلاة. وهذا الدليل الذي استدلوا به صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن قول المسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام مخصوص، عام مخصوص بهذه الأوقات التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. القول الثاني هو قول الشافعي، وهو رواية أيضا عن أحمد بن حنبل، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. قال أو قالوا بأنه يجوز أن يصلي المرء إذا دخل المسجد بعد العصر ولو قبيل أن تغرب الشمس، أن يصلي الصلاة بعد العصر يصليها وبعد الفجر يصليها. وهؤلاء عندهم أدلة. قالوا أما الدليل الذي عندنا حديث صريح في المسألة، وهذا الحديث مختلف في إسناده، حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وحسنه كثير من المتأخرين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد الرجل بعدما صلى الفجر يصلي ركعتين، فقال الفجر مرتين، يعني أنت تصلي الفجر مرتين ونهى عن ذلك. فقال لا يا رسول الله هي سنة الفجر، فبين أنها رغيبة الفجر. فلما قال له ذلك أقره النبي ولم ينكر عليه، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة ولم ينكر عليه. قالوا هذا الإقرار دلالة واضحة على أن هذه الصلاة أقرها لأنها ذات سبب، لأنها ذات سبب. قالوا ونظرنا فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر فتته سنة الظهر ودخل على أم سلمة فصلاها، فسألته مندهشة وهي التي علمت أنه نهى عن صلاة بعد العصر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها بأن هذه الصلاة هي سنة الظهر، شغله عنها تقسيم الزكاة أو الصدقة. فهنا يقولون قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بعد العصر، فنظرنا فوجدناها صلاة ذات سبب. قالوا ويجمع شتات المسألة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. عموم وقتما، أي وقت يصليها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح بالعموم، قال من نام عن صلاة، صلاة نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، سواء صلاة فريضة أو صلاة نافلة، يبقى إذا دخلت النافلة ولا ما دخلت. وطبعا هذا خلاف فقهي، احنا في يرون حتى صلاة العصر لا تصلى بعد العصر، عندهم ذلك. لكن أنا أقصده أن هذا الحديث الحديث عام عن النبي. قال لا ما فيش ولا مزبوط ولا محطوط، استنى ليه خلاص. من نام عن صلاة، نعم حبيبي. فإذا قالوا ويعم ذلك قول سلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكر، وهذا عموم سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. هذا بالنسبة لقول الشافعي. هناك قول وسط، قالوا نحن نقول بالقولين. قلنا كيف؟ قالوا نقول بالنهي وبالجواز. قلنا بينوا لنا. قالوا نقول الصلاة بعد الفجر حرام، منهي عنها، لا يجوز، ويجوز الصلاة بعد إيش؟ بعد العصر. ففرقوا بين الفجر وبين العصر، فقلنا لهم النهي وارد وفرقتم بلا مفرق. قالوا لا، عندنا المفرق. قلنا ما المفرق؟ قالوا التساهل في مسألة بعد العصر. قلنا كيف؟ قالوا صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ولما سألته أم سلمة بيّن لها أنها نافلة، قد شغلته الصدقة عن أن يصليها وصلىها بعد العصر. وورد حديث في مسند أحمد عن علي بن أبي طالب صريح قال صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. قالوا وبهذا نكون قد جمعنا بين الأدلة ونحن أسعد الناس بالأدلة. درنا مع حيث دار فبقينا مع الأصل، والحاضر مقدم على المبيح. الأصل المنع به لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر صلاة بعد الفجر. قالوا فدرنا فوجدنا الإباحة جاءت بعد العصر قولا وفعلا، فعل النبي ومن قول النبي أنه قال لا صلاة بعد صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. فقال العلماء وهذه دلالة واضحة جدا على التفريق بين الفجر والعصر. هذا كلام قوي، ولولا حديث واحد قد اعتمدت تحسينه لقلت بهذا القول، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رجلا بعد الفجر يصلي فلم فأقره ولم ينهاه صلى الله عليه وسلم. عندما قال له الفجر تصلي الفجر مرتين قال لا إنما هي رغيبة الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عنه. يبقى إذن جاءت هذه العلة يؤكدها لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا يمنعن أحد منكم طاف، لا يمنعن أحد أحدا، لا يمنعن أحد أحدا طاف بهذا البيت أو صلى وقت ما شاء من صباح أو مساء. يبقى من فجر من بعد العصر. ومن قال يا خاصة بمكة قلنا فيها ما فيها من النظر، فالحق كل الحق كما رجح شيخ الإسلام. الصلاة السبب يصح المرء أن يصليها في أي وقت ولو كان وقت النهي، وهذا ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حالة خاصة من العموم الذي ورد فيه النهي. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على